Created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي من مين وأنا من هو؟ صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام فيما تقدم عن الأدلة المحرزة. ننتقل الآن إلى النوع الثاني الأدلة وهو الأصول العملية. نتكلم هنا في هذا البحث عن لو شكل
created with free version for non-commercial use
في حكم من الأحكام ولم يوجد آية أو لم يجد آية أو رواية أو حكما عقليا مثلا في البين على هذا الحكم على هذه المسألة فما العمل تجاه هذا الحكم المشكوك؟ قال العلماء الفقهاء الأصوليون قالوا أن هذا المورد هو مورد الأصول العملية. لماذا؟ لأن الأصل العملي هو الذي أخذ في موضوعه الشك في الحكم الشرعي، لأني لا أعلم هذا الحكم ما هو، هل هذا جائز أو غير جائز، هذا واجب أو غير واجب. هنا يجرون الأصول العملية، والأصول العملية هي الأربعة. الحمد لله رب العالمين. بحسب الاستقراء، بحسب الاستقراء
created with free version for non-commercial use
اللي هي ماذا؟ أصول الأربعة المعروفة اللي هي الاستصحاب والاحتياط والتخيير والبراءة. فيأتي إن شاء الله في دراسته على توضيح هذه المسائل. نقول من باب التمهيد لهذه الحقيقة، لا شك أن كل متشرع يعلم علما إجماليا بأن لله تعالى أحكام إلزامية يجب على المكلف الإتيان بها، وهذه الأحكام الإلزامية يشترك فيها الجاهل والعالم، وهذا عبارة عن علم إجمالي في المقام. وهذا العلم الإجمالي كما تقدم في أبحاث سابقة أنه منجز للتكليف.
Created with free version for non-commercial use.
نتيجة علم المكلف علما إجماليا بوجود التكاليف وأن لم يشخصها تفصيلا، لكن يكفي هذا العلم الإجمالي أن يسعى لتحصيل المعرفة بالأحكام الشرعية، واضح؟ ويسلك الطرق المؤمنة، يذهب إلى المصادر الشرعية، آيات، إلى الكتاب، إلى السنة، إلى الإجماع، إلى حكم العقل، للأخذ ماذا؟ بالأحكام الشرعية، إما أن يكون مجتهدا بها طريق الاجتهاد، أو أن يكون محتاطا يعمل بالاحتياط، أو يكون مقلدا. هذه الطرق المؤمنة يسموها الأفراد التخيير العقلي هنا، كما في المسار الشرعية تبدأ المكلف إما أن يكون مجتهدا أو ماذا؟ أو مقلدا أو محتاطا. فإن استطاع أن يستنبط الحكم الشرعي بنفسه
created with free version for non-commercial use
مجتهد يذهب بنفسه يستنبط الحكم الشرعي مع توفر آليات الاجتهاد المعروفة في محلها، وإذا لم يستطع فاحتاط مثلا، ولا نحتاط بين الأقوال، ولو وجدت عالم يقول مثلا هذا واجب، ذاك العالم يقول
إذا تجدوها شيخنا عشان أفهمك
اللي هي
هذا المطلب
لحظة عيد المطلب ما مشكلة. يقول بشكل مختصر أنه كل مكلف أو كل إنسان أو كل مكلف أو كل متشرع عند علم إجمال بوجود تكاليف شرعية كونه معتقد بوجود الله سبحانه وتعالى ومعتقد بأن الله أرسل أنبياء ورسل ومعتقد أن الأنبياء ورسل أتوا بدساتير وتشاريع إلهية هو مقتضى هذا العلم الإجمالي.
Created with free version for non-commercial use.
تفصيلي. يعني يعلم إجمالا بوجود التكاليف. لو كان يعلم بها تفصيلا انتهت المشكلة. كتبت وياي العلم التفصيلي يعني أعرف كل حكم كل واقعة تفصيلا. وأن هذا الحكم هو حكم الله سبحانه وتعالى. لكن هذا قليل جدا. واضح قليل جدا. إذا كلامنا في العلم الإجمالي أن يكون عندي علم إجمالي بوجود تكاليف الشريعة المقدسة. واضح عندي علم إجمالي أن هناك تكاليف إلهية نحن ملزمون بتحصيلها. خب إذا أنا عندي هذا العلم الإجمالي وأعلم إجمالا بوجود هذه التكاليف إذن أنا ملزم أن أحصلها. وكيف أحصلها؟ يقول العقل لابد أن تثبت تحصيلها لكي تفرغ ذمتك. وكيف أحصلها؟ إما
created with free version for non-commercial use.
إما بالاجتهاد أذهب إلى المصادر المقررة إلى الكتاب والسنة والإجماعات وحكام العقل وأستنبط الحكم الشرعي. إما بالاجتهاد وإما ماذا؟ بالاحتياط. احتاط أنا ماني مجتهد لكن أعرف العلماء يقولون بهذا الرأي علماء يقولون فأخذ أحط الأقوال. كيف يعني لو سمحت مثلا عالم يقول بوجوب الصلاة الفلانية عالم يقول باستحباب هذه الصلاة ما هو مقتضى الاحتياط أنا أعمل بالوجوب لأن الوجوب هو الذي يحرز الواقع. لو في الطرف الآخر لو عالم قال هذا حرام هذا الفعل وعالم آخر قال مكروه ما هو الذي محقق للاحتياط أكثر ويخلصك من الإشكال أحسنتم أن تقول هذا حرام فلا تفعله هذا مقتضى الاحتياط. إذن إما أن تجتهد وإما
created with free version for non-commercial use.
ما اجتهدت ولا احتضرت يقولون ماذا قلد تقليد والتزام بفتوى المجتهد المتوفرة به الشروط والبعث في محله. واضحة. إذن الطرق المؤمنة عقلا هذه إما أن تجتهد أو تحتاط أو وياك تقلل. واضحة الفكرة جيد. خب إذن هذه طرق تحصيل الحكم الشرعي إذا علم. إنزين هذا المقدمة الأولى. واضحة المقدمة الأولى. المقدمة الثانية الفقير لاحظوا وياي الفقير تارة يحصل على دليل يحرز به الحكم الشرعي وأخرى لا يتيسر له ذلك. ترى الآن الفقيه يذهب ويستنبط الحكم الشرعي من آية أو رواية وانتهى الأمر أو إجماع أو حكم عقل وترى ما يتيسر له أن يحصل.
Created with free version for non-commercial use.
تأتي هنا الأصول العملية تحدد الموقف العملي تجاه الحكم المشكوك. الفقيه بعد شاف ان هذا فعلا ما ادعى الحكمة ما شفت آية ما شفت رواية ما شفت كذا فيقولون ماذا الشارع المقدس طبعا وضع هذه الأصول لأجل ماذا الإنسان أن يؤمن من خلالها الأحكام المشكوكة ولا لا يوجد عندنا حكم ليس أو واقع ليس للشرع فيها حكم كل واقع للشرع فيها حكم لكن قد يكون قصور أو تقصير أو عدم قدرة على الوصول إلى الواقع ذاك بحث آخر. إذن الفقيه تارة يحصل على دليل يحرز به الحكم الشرعي يعني تجاه التكليف المشكوك واضح يحرز الحكم الشرعي وتارة لا يبقى هذا الحكم الشرعي مجهول بالنسبة له فيسموه الأصل العملي من خلال الأصل العملي وحدد موقف المكلف تجاه
created with free version for non-commercial use.
التدخين بما هو تدخين حلال أو حرام ماذا يبدأ الفقيه يبدأ أول بالأدلة المحرزة يذهب إلى الآيات إلى الروايات إن حصل على الحكم الشرعي في آية قالت التدخين حرام أو رواية قالت التدخين حرام أو إجماع قال التدخين حرام أو كذا قال التدخين حرام يعني المدارك المقررة إن حصل الحكم من الأدلة المحرزة تم الأمر. إذا لم يحصل يبقى هكذا، يبقى هو في حيرة، ومقلده والمكلفين يقول في حيرة، يقول لا عندنا أصول عملية. هذه الأصول العملية هي مؤمنة للحكم الشرعي، يعني أي حكم شرعي مشكوك عندنا أصل يعالجه، لأن الأصول العملية هي أخذ في حقيقتها ماذا في موضوعها الشك في الحكم الشرعي.
Created with free version for non-commercial use.
ماذا أفعل وياي؟
أذهب إلى الأصول.
أحسنتم، أصول عملية. التدخين الآن ما أدري عن حكمه، عنده أصل عملي، كل شيء لك حلال حتى تعلم
حرمة
أصل البراءة، فأعمل بأصل، قل التدخين جائز، واضح؟
إنزين
أنا الآن في مورد أعرف أن هذا مثلا ماذا، هذا الأمر حرام الفعل الفلاني، لكن بعدين شكيت أنه بعد حرام أو ماذا أو صار حلال، أجري أصل الاستصحاب. استصحاب، استصحاب ما كان، أبقي ما كان على ما كان، هذا أصل الاستصحاب عندنا. عرفت؟ مثلا عندنا كذا مورد معين أجري أصالة الاحتياط، مورد معين أجري أصالة التخيير مثلا، هذا يأتي البحث مفصل عنه. أنا جعلتها كمدخل عشان يرتكز بذنك بداية البحث عن ماذا نبحث.
Created with free version for non-commercial use.
الأصول العملية، وهذه الأصول العملية هي التي أخذ في موضوعها الشك في الحكم الشرعي، الشك في الحكم الشرعي. فبالتالي لكي لا يبقى المكلف في حيرة، أو يبقى المكلف ماذا متذبذب يعمل أو لا يعمل، الله سبحانه وتعالى بعد عدم القدرة المجتهد أو المكلف للوصول إلى الحكم الشرعي من خلال الأدلة محرزة، يلتجئ إلى أين وياي؟ أحسنتم، إلى الأصول العملية. واضح هذا المطلب؟ هذا أنا طرحته كمقدمة، لما طرح السيل الآن هذا البعث، طرحته كمقدمة لأجل يكون ماذا يعني بلورة سريعة لما يأتينا إن شاء الله مستقبلا في مستقبل الأبحاث، ولكن لكي يتضح عنوان الأصول العملية، ما وضح السيد بهالمقدار لأنه ما مناسب الآن زائدة، ولكن لكي يكون مدخل جيد لفهم المطلب. بعد ذلك يأتي السيد رحمه الله يتحدث عن ماذا، عن مسألة مهمة، وهي مسألة ماذا، مسألة ما هي القاعدة الأولية. عندنا تارة التكليف تارة يكون معلوم، هذا لا إشكال فيه بأنه المكلف يعمل وفق علمه، بعد إذا يعلم أن التدخين حرام، يعلم أن بالأدلة أن الفعل الفلاني حرام أو الفعل الفلاني واجب، علم هذا العلم شو يصير؟ ماذا؟ منجز في حقه، لأن علم بعد منجز ماذا؟ في حقه، كذا توصل الفكرة، هذا العلم منجز في حقه، وبالتالي لابد أن يكون ماذا؟ يعمل وفق علمه. هذه التكاليف، من التكاليف المعلومة لا شك أنها ماذا؟ ملزم بها المكلف، إنها علم. وعندنا تكاليف لا
created with free version for non-commercial use.
محتملة. عندنا تكاليف محتملة نحن، وعندنا تكاليف معلومة، عندنا تكاليف أحتمل أنها مرادة للشارع، أحتمل أن الشارع يريدها، احتمال ها، ولو احتمال 30% 40% 50% 60% 70% مثلا، أحتمل أن المشرع هذا حرام علي، أحتمل أن الله يقول هذا واجب علي. هنا وقع كلام بين الأصوليين، هل التكاليف في دائرة المحتملات أو ما تسمى التكاليف المحتملة، هل القاعدة الأولية فيها هي أصالة الاشتغال والاحتياط أو أصالة البراءة؟ القاعدة الأولية عندنا توجهان ورأيان. الرأي الأول ما يتبناه السيد الشهيد عليه الرحمة، وهو مسلك حق الطاعة. كيف خلق حاصله؟
Created with free version for non-commercial use.
يقول أن كل تكليف محتمل يجب على المكلف ماذا؟ الإتيان. إذا يحتمل أن هذا واجب يلزم الإتيان، إذا يحتمل أن هذا حرام يجب عليه أن يجتنبه. مو فقط الأحكام المعلومة بل حتى الأحكام وياي المظنونة المحتملة. الأحكام المظنونة الأحكام المحتملة يجب على المكلف ماذا؟ وياي الإتيان. إذن خلاصة مطلب السيد الشير عليه الرحمة يقول عندي أنا مسلك حق الطاعة بأنه ماذا؟ أن المكلف لو احتمل التكاليف المظنونة المحتملة هي عنده كالتكاليف الواجبة يجب أن يأتي ماذا؟ يجب أحسنتم أن يأتي بها وأن يعمل بها.
Created with free version for non-commercial use.
هنا أشكل على السيد نقول يقولون بأنه سيدنا أنه مسألة الله الآن. فمن هنا قال بأصالة الاحتياط كقاعدة أولية، القاعدة الأساسية هي أصالة الاحتياط. أحسنتم، الاحتياط، أصالة الاحتياط، أصالة الاشتقال تلزم المكلف بالماذا؟ بالعمل وفق هذه القاعدة، فيعمل بالتكاليف المظنونة والمحتملة كعلمه بالتكاليف المقطوعة. لا توصل الفكرة. لا أشكل على السيد الشهيد، نقول يقولون بأن سيدنا نحن نجد عند العقلاء في سيرة العقلاء أو العرف أن العبد ليس مأمورا إلا بالتكاليف المعلومة. ترضى الآن عبد عنده سيد في مزرعته، قال له السيد للعبد عبدي احرث هذه القطعة من العرف. من هنا إلى هنا جاء العبد الآن يحرث، فعلا حرث القطعة المقصودة. يقول العرف أن هذا العبد امتثل لأمر مولاه امتثل لأمر مولاه، ولو خاله ما حرث الأرض أو حرث قسم وترك قسم، ماذا يقال عنه؟ خالف أمر مولاه ويستحق العقوبة من المولى. العبد الآن بعدما حرث الأرض شك، قال لي أنا أقطع اللي قال لي المولى هذا، لكن احتمل القطعة الفلانية اللي بجنبها ما يريدها هو ولا ما يريدها احتمال، لكن قال أنا بعلم دام احتمال أصلا مأمور وين بهذا، فذاك الاحتمال أنا شاك أحرثها ما أحرثها ماني بحرثها.
Created with free version for non-commercial use.
جاء العاب المولى للعاب وقال له أنت لماذا لم تحرث القطعة الثانية؟ يقول العبد أنت لم تأمرني إلا وياك إلا بهذا المقدار، هذه القطعة من العاب. يجي العبد يقول ها أنت المفروض تحترمني وتقدرني، لابد حتى اللي تحتمله ولازم أعاقبك. يجي الأهل العرف العقلاء يقولون مو من حقك، يقولون للمولى مو من حقك تعاقب من هذا العاب، لأن هذا عامل بالتكليف المقطوع، أما التكليف المحتمل ما لك دخل فيه. إذا أنت لو تبي كان وضحت له، كان صرحت له، كان أبديت هذه المسألة له بشكل واضح وجلي. إذن العقلاء يرون أن العبد لو خالف التكاليف المحتملة لا يستحق العقوبة، لأنهم يبنون على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذه القاعدة
created with free version for non-commercial use.
قبح العقاب وياي بلا بيان، هذه القاعدة باطلة. معناتها هذه القاعدة هي المحكمة في المقام. وعليه جاء الرأي الثاني. ما هو الرأي الثاني؟ رأي المشهور الأصوليين، وهو أن القاعدة الأولية في التكاليف المحتملة هي ماذا؟ البراءة وليس الاحتياط. العقلاء يقولون التكاليف التكاليف المقصودة من المكلف، اللهم صل على محمد وعلى التكاليف المرادة، التكاليف المأمور بها المكلف هي التكاليف ماذا؟ هي التكاليف المقطوعة فقط والمعلوم بها. أما التكاليف المحتملة لا، التكاليف المحتملة
created with free version for non-commercial use
لمن؟ وياي
إن شاء الله.
أحسنت منهم. أي تكليف محتمل لا يجب أن الاتيان به، فنجري أصالة البراءة. لماذا أيها المشهور من الأصوليين؟ قالوا لقاعدة ماذا؟ لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. عندنا قاعدة تقول أن العقاب يقبح أن يصدر من المولى إذا ما وضع بيان، وضع إعلامية اطلاعية، وضح كلامه بأنه سوف أعاقب من يخالف أموري الاحتمالية. هذا قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بلا دليل، بلا توضيح، بلا بلا معذور. على هذا الأساس إذن خلاصة ما يراد في المطلب هو هذا، أن مخالفة التكاليف المحتملة على رأي أن القاعدة الأولية في التكاليف المحتملة مضمونة عند مشهور الأصوليين ما هو؟ البراءة. نجري أصل البراءة. فإذا احتملت أن التدخين حرام أو حلال لا أشرب، وأنت مشرب، أنت ما في دليل على حرمته، واضح؟ وتقول احتمال الله يعاقبك، لا أقول الله ما يعاقبني، لأن هذا قبيح من الله أن يصر، لأن قبح العقاب بلا دليل، قبح العقاب بلا بيان لا يمكن أن يصدر من الموت. إذن أجري أصالة البراءة. كل تكليف احتمله وجوب أو حرمة أجري فيه أصالة البراءة، وانتهى الموضوع. عرف السيد الشهيد عليه الرحمة يقول لا، أنا لا أتبنى هذا الرأي، أنا أتبنى ماذا كما قلنا أول، أتبنى مسلك حق المقطع. وحاصله أن كل تكليف سواء كان معلوما مقطوعا به أو تكليف محتمل ومظنون، ماذا يجب على
created with free version for non-commercial use،
ماذا الاحتياط فيه في التكاليف المظنونة والمحتملة. القاعدة الأولية عنده ما هي؟ هي أصالة الاحتياط، فيجب عليه أن يأتي بهذه التكاليف، فيجب عليه ماذا أن يأتي بهذه التكاليف المظنونة والمحتملة. أما أنتم أيها المشهور، أنتم هكذا فعلتم، أنتم ماذا قستم الموالي العرفية بالمولى الحقيقي وهو الله، وهذا قياس مع الفارق. أنتم ماذا استدلتم؟ استدلتم بالعرف، بالموالي العرفية مع علاقتهم مع عبيدهم ومع خدمهم، وهذا لا يمكن أن تقيسه مع الله سبحانه وتعالى. الله هو المولى الحقيقي.
Created with free version for non-commercial use.
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، الله هو الغني المطلق. لا يمكن ولا يعقل ماذا أن أعامله معاملة الموالي العاديين. نعم موالي العاديين فلتجر القاعدة، ما عندنا كلام، كلامنا مع الله سبحانه وتعالى، الخالق الرب الصانع المنشئ الهادي المرسل للأنبياء معين الأوصياء كذا، ما يمكن أنا أتجاوز هذا. له حق الطاعة عليه حتى في القضايا والأمور المظنونة أحسنتم والمحتملة. إذن الأصالة هنا أصالة الاحتياط، أصالة الاشتغال. إلا أن الشارع يقول لي بعدين كقاعدة ثانوية ماذا؟ إني أنا أسامحك في ال... أحسنتم، أسامحك في في المظنونات والمحتملات، هذا شيء آخر، تصير قاعدة ثانية.
Created with free version for non-commercial use.
قاعدة ثانوية يسميها أصالة البراءة الشرعية، ولا ما عندنا براءة عقلية. البراءة العقلية باطلة عند السيد، عندنا أصالة الاحتياط. إذن كقاعدة أولية، نحن والقاعدة الأولية، يقول السيد ماذا؟ على رأيه مسح حق الطاعة هي أصالة الاحتياط. أصالة الاحتياط، أصالة الاشتغال اللي هو اشتغال الذمة، وعلى رأي المشهور أصالة البراءة. إذن على رأي السيد الشهيد عليه الرحمة أصالة الاحتياط، وهنا أصالة البراءة القاعدة الأولية. القاعدة الثانوية بحث آخر، خلنا نقرأ هذا المطلب وبعد فور مجال نأتي إلى القاعدة العملية الثانية. الآن قدرت أوصل الفكرة بهالمقدار، واضح إن شاء الله.
هذا تمام الكلام في هذا الطعم.
قال النوع الثاني، اللهم صل على محمد، النوع الثاني الأصول العملية.
Created with free version for non-commercial use.
استعرضنا في النوع الأول العناصر الأصولية المشتركة في الاستنباط التي تتمثل في أدلة محرزة، فدرسنا أقسام الأدلة وخصائصها وميزنا بين الحجة منها وبعد وغيرها، ونريد الآن أن ندرس العناصر المشتركة في حالة أخرى من الاستنباط، وهي حالة عدم حصول الفقيه على دليل يدل على الحكم الشرعي. ما حصل في الأدلة المحرزة، ما شاف آية أو رواية أو كذا. يقول وهي حالة عدم حصول الفقيه على دليل يدل على الحكم الشرعي وبقاء الحكم مجهولا لديه، فيتجه البحث في هذه الحالة إلى الموقف للعملي تجاه ذلك الحكم المجهول بدلا عن اكتشاف نفس الحكم. خب مثال سيدنا قال ومثال ذلك ومثال ذلك حالة الفقيه تجاه التدخين، فإن التدخين نحتمل حرمته شرعا منذ البدء، ونتجه أولا إلى محاولة الحصول على دليل يعين حكمه الشرعي، فحيث لا نجد نتساءل ما هو الموقف العملي الذي يتحتم علينا أن نسلكه تجاه ذلك الحكم وياه ذلك الحكم المجهول، وهل يتحتم علينا أن نحتاط أو لا. أو أولا يقول وهذا هو السؤال الأساس الذي يعالجه الفقير
created with free version for non-commercial use.
ويجيب عليه في ضوء الأصول العملية بوصفها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، وهذه الأصول هي موضوع درسنا الآن. الأصول العملية راح نتكلم عنها، القاعدة العملية الأساسية. ولكي نعرف القاعدة العملية الأساسية التي نجيب في ضوئها على سؤال هل يجب الاحتياط تجاه الحكم المجهول، هل يجب عندما أشك أن التدخين حلال أو حرام هل يجب أنني احتياطا لا أشرب أو لا أشربه مثلا، واضح؟ هل يجب الاحتياط تجاه الحكم المجهول؟ يقول لا بد لنا أن نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع. ما هو المصدر؟ والعقل. ونلاحظ أن هذا المصدر هل يفرض علينا الاحتياط في حالة الشك وعدم وجود دليل على الحرمة أو لا؟ عرف؟ في حال عدم وجود دليل على حرمة التدخين هل العقل يحتاط؟ ولكي نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة المولى سبحانه لا بد لنا أن نحدده. فما هو المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع ويجب أن نستفتيه في موقفنا هذا؟ نأتي إلى العقل نقول في مثل هذا المورد هل يجب علي احتاط أو لا؟ والجواب أن هذا المصدر هو العقل. الجواب ما هو المصدر؟ هو العقل. والجواب أن هذا المصدر هو العقل، لأن الإنسان يدرك بعقله أن لله سبحانه حق الطاعة على عبيده. العقل يقول حق الطاعة على ماذا؟ على عبيده. وعلى أساس حق الطاعة هذا يحكم العقل على الإنسان بوجوب إطاعة من؟ وياي بوجوب إطاعة الشارع لكي يؤدي إليه حقه. فنحن إذن نطيع الله تعالى ونمتثل أحكام الشريعة لأن العقل يفرض علينا ذلك، لأن العقل يفرض علينا ذلك لا لأن الشارع أمرنا بإطاعته،
وإلا لعدنا السؤال مرة أخرى وهو لماذا لم تثل أمر الشارع لنا بإطاعة أوامره؟ من الذي يجيب؟ العقل، لأن هذا مولى حقيقي يجب ماذا؟ إطاعته، لأن هذا ولي النعمة وشكر المنعم واجب، واضح؟ فالعقل من هذا يقول بأن يجب إطاعة المولى الحقيقي. قال وإلا لأعدنا السؤال مرة أخرى ولماذا لم تثل أمر الشارع لنا بإطاعة أوامره، وما هو المصدر الذي يفرض علينا امتثاله، وهكذا حتى نصل إلى حكم العقل بوجوب الإطاعة القائم على أساس ما يدركه من حق الطاعة لله سبحانه على من؟ على الإنسان. وإذا كان العقل هو الذي يفرض إطاعة الشارع على أساس إدراكه لحق الطاعة، فيجب الرجوع إلى العقل في تحديد الجواب، أي جواب على هذا الجواب على السؤال المطروح، ويتحتم علينا عندئذ أن ندرس حق الطاعة الذي يدركه العقل وحدود هذه حدود حق الطاعة، هل حدود الطاعة في الأمور المعلومة فقط أو لا، حتى في الأمور المحتملة. ويتحتم علينا عندئذ أن ندرس حق الطاعة الذي يدركه العقل وحدوده، فهل هو حق لله سبحانه في نطاق التكاليف المعلومة فقط، بمعنى أن الله سبحانه ليس له حق الطاعة على الإنسان إلا في التكاليف التي يعلم بها، بس اللي يعلم بها لا، أما اللي يحتملها لا، وأما التكاليف التي يشك فيها ولا علم له بها فلا يمتد إليها حق الطاعة، أو أن حق الطاعة كما يدركه العقل في نطاق التكاليف المعلومة يدركه أيضا في نطاق التكاليف المحتملة والمشكوكة والمظنونة، بمعنى أن من حق الله على الإنسان أن يطيعه في التكاليف المعلومة والمحتملة، فإذا علم بتكليف كان من حق الله عليه أن يمتثل، وإذا احتمل تكليفا كان من حق الله أن يحتار فيترك ما يحتمل حرمته أو يفعل ما يحتمل وجوبا، فإذا احتملت أن هذا واجب يجب عليه الاتيان به، احتملت أن هذا حرام يجب الاجتناب به، لماذا؟ لأن هذا هو احتمالات مرتبطة بالمولى الحقيقي، واضح؟ ما هو الصحيح في رأيك سيدنا؟ قال والصحيح في رأينا هو أن الأصل في كل تكليف محتمل ما هو؟ وياي هو الاحتياط، نتيجة لشمول حق الطاعة للتكاليف المحتملة، فإن العقل يدرك أن للمولى على الإنسان حق الطاعة لا في التكاليف المعلومة فحسب، بل في التكاليف المحتملة أيضا، ما لم يثبت بدليل أن المولى لا يهتم بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تدعو إلى إلزام المكلف بالاحتياط. وهذا يعني أن الأصل بصورة مبدئية كلما احتملنا حرمة أو وجوبا هو أن نحتاط، فنترك ما نحتمل حرمته ونفعل ما نحتمل وجوبه، ولا نخرج عن هذا، هذا القاعدة الأولية، هذا الأصل الأولي، ولا نخرج عن هذا الأصل، ولا نخرج عن هذا الأصل ماذا؟ إلا إذا ثبت بالدليل أن الشارع لا يهتم بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تفرض الاحتياط ويرضى بترك الاحتياط، فإن المكلف يصبح حينئذ غير مسؤول عن التكليف محتمل. زين، فالاحتياط إذن واجب عقلا في موارد الشك، ويسمى هذا الوجوب أصالة الاحتياط
created with free version for non-commercial use.
اشتغال، أي اشتغال ذمة الإنسان بالتكليف المحتمل، ونخرج عن هذا الأصل حين نعرف أن الشارع يرضى وياي بترك الاحتياط. أحسنتم، وهكذا تكون أصالة الاحتياط هي القاعدة العملية الأساسية.
إذن راح يصير شيء والاحتياط في التكاليف أو في التكاليف المحتملة، وهذا ما يسمى بس لك حق الطاعة. هذا تمام الكلام في رأيه. زين رأي المشهور قال: ويخالف في ذلك كثير من الأصوليين إيمانا منهم بأن الأصل في المكلف أن لا يكون مسؤولا عن التكاليف المشكوكة ولو احتمل أهميتها بدرجة كبيرة، ويرى هؤلاء الأعلام أن العقل هو الذي يحكم بنفي المسؤولية لأنه يدرك قبح العقاب من المولى على مخالفة للتكليف الذي لم يصل إليه، ولأجل هذا يطلقون على الأصل من وجهة نظرهم ماذا؟ اسم قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو البراءة العقلية في قبال الاحتياط العقلي والاشتغال العقلي، أي أن العقل هكذا هم يزعمون أن العقل يحكم بأن عقاب المولى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك قبيح، وما دام المكلف مأمونا من العقاب فهو غير مسؤول ولا يجب عليه الاحتياط، ويستجهد لذلك بما استقرت عليه سيرة العقلاء من عدم إدانة الموالي للمكلفين في حالات الشك وعدم قيام الدليل، فإن هذا يدل على قبح العقاب بلا بيان في نظر العقلاء.
Created with free version for non-commercial use.
نجد بأن العبد معذور لو خالف الشيء المحتمل ولا يحق لمولى أن يعاقبه، هذا قبح العقاب بلا بيان. أحسنتم. ولكي ندرك أن العقل هل يحكم بقبح معاقبة الله تعالى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك أو لا، يجب أن نعرف حدود حق الطاعة الثابتة لله، فإذا كان هذا الحق يشمل التكاليف المشكوكة التي يحتمل المكلف أهميتها بدرجة كبيرة كما عرفنا، فلا يكون عقاب
created with free version for non-commercial use.
فلا يكون عقاب الله للمكلف إذا خالفها قبيحا، لأنه بمخالفتها يفرط في حق مولاه فيستحق العقاب. لازم تفرق بين عبد المولى الحقيقي هو الله وبين المولى العرفي. قال: وأما ما استشهد به من سيرة العقلاء فلا دلالة له في المقام، لأنه إنما يثبت أن حق الطاعة في الموالي العرفيين يختص بالتكاليف المعلومة. نعم، في الموالي العرفيين التكاليف المعلومة فقط، أما المحتملة ما يشمل، لكن بالنسبة لله يختلف. وهذا لا يستلزم أن يكون حق الطاعة لله تعالى كذلك أيضا، إذ أي محذور في التفكيك بين الحقين والالتزام بأن أحدهما أوسع من الآخر، يعني بالالتزام بأن حق الله أوسع من حق الموالي
العرفي.
فالقاعدة الأولية إذن هي أصالة الاحتياط. هذا تمام الكلام وياي لهذه القاعدة الأولية. إن شاء الله يأتي الحديث في القاعدة العملية الثانوية. واضح؟ هذا تمام الكلام، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.
Created with free version for non-commercial use.